الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من المسائل التي يتعرض إليها الشيخ رحمه الله تعالى من فروع المسألة الأصلية مسألة تحديد المراد بالكافر. هل المراد بالكافر خصوص اليهودي والنصراني والمجوسي، أو خصوص المنكر للتوحيد والنبوة، أو يشمل مثل النواصب والغلاة والمرتدين؟ الشيخ يرى أن الصحيح إن قلنا بأصل الحكم تعميمه لمثل النواصب والغلاة والمرتدين، فيراد به مطلق من يحكم بنجاسته في باب الطهارة، فمن نحكم هناك بنجاسته ولو من جهة إنكار الضروري من الدين نحكم هنا بعدم جواز بيع عبد مسلم عليه. ولذلك استدل بعض الحنفية بآية في السبيل على انقطاع العلقة الزوجية بين الزوجة والزوج إذا ارتد عن الإسلام، وما ذلك إلا لأن المرتكز في ذهن هذا هؤلاء أن المراد بالكافر يشمل ما لو ارتد الإنسان عن دينه، كما لو كان مسلما بالفطرة فارتد فيكون كافرا مرتدا فطريا، أو كان مسلما وقد كان سابقا كافرا ثم رجع إلى كفره الأصلي. على كل حال، هذا التعميم من هؤلاء صحيح، فإن المراد بالكافر هو هذا المعنى. وهل يلحق بالكفار أطفالهم؟ من المعلوم أنه في باب الطهارة والنجاسة أطفال الكفار يتبعونهم في الطهارة والنجاسة، فكل من يحكم بكفره ونجاسته يكون أطفاله بحكمه من حيث النجاسة وعدم النجاسة. ونعم، إذا وضع المسلم يده على الطفل بنحو الاستيلاء كما في الآسر يتبع الآسر في الطهارة، فهل يكون حكم الطفل ها هنا حكم الآب أو مثلا الجاد مثلا؟ الشيخ يستشكل، ووجه الاستشكال أنه من جهة كافر محكوم بكفره باعتبار أن الإسلام عنوان وجودي يتوقف على الاعتقاد المقرون بإظهار الشهادتين، وهذا منتف في الطفل. ومن جهة أخرى أنه حتى لو قلنا بأن هذا المقدار من الكفر مصداق لموضوع الآية، إلا أن المناسبة بين الحكم والموضوع في الآية الشريفة تخص الحكم بمن يكون له استعلاء وتسلط على العبد المسلم والطفل، حتى لو قيل بكفره فإنه لا يثبت بمجرد كفره هذا تسلطه على العبد المسلم، وثبوت الملكية له بنفسه مع طفوليته لا يكون مندرجا تحت عموم الآية بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع. إذن ليس المدعى خروج الطفل تخصصا، وإنما المدعى أن تحكيم المناسبة الارتكازية بين الحكم والموضوع توجب اختصاص إطلاق الدليل بغير هذا المورد. وحيث إن المسألة ليست واضحة فالشيخ رحمه الله تعالى يستشكل ويتردد في المسألة. هذا من جهة الكافر. وأما من جهة المسلم أي العبد المسلم، فهل يختص بالمؤمن أو يشمل المسلم المخالف؟ أما حرمة بيع العبد المؤمن فلا إشكال فيها، لأنه القدر المتيقن من المؤمنين في الآية الشريفة. وأما شمول الحكم للعبد المسلم المخالف فقد يمنع ذلك باعتبار أن المأخوذ في موضوع الآية الشريفة عنوان المؤمن، فقد قالت لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن في هذا التعليل إشكال، لأنه إذا اختصت الآية بالمؤمنين فالرواية المرسلة للصدوق فيها الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن الواضح أن الإسلام كما يصدق على المؤمن يصدق على غيره. من هنا قد يذكر وجه آخر للتخصيص، وهو أن المسلم المخالف يظهر من الروايات أنه كافر، إما حكما وتنزيلا وتعبدا أو كافر حقيقة. فإن حملنا تلك الروايات على الإنشاء فهي في مقام التنزيل والتعبد، وإن حملناها على الإخبار فهي في مقام بيان حقيقة عقائدهم وأنهم كفار في الواقع، وترتب بعض الأحكام عليهم فرع قيام الدليل على جريان الحكم في حقهم، وإلا فالأصل اختصاص ما ورد في المسلم بالمؤمن، فنحن نحتاج في التعميم إلى دليل، فعلى من يدعي شمول الحكم في المقام أن يقيم الدليل على الشمول. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا الكلام خلاف ما قامت الأدلة عليه من أن مناط ترتب الأحكام الخاصة من حقن الدم والتناكح والتوارث والمعاملة وصيانة العرض والأموال وأمثال ذلك، مناط ذلك إنما هو الإسلام بالمعنى المشترك بين المؤمن والكافر. فالمقصود بالمؤمن في الآية الشريفة والإسلام في الرواية النبوية الشريفة هو المعنى الواحد، هو الصادق على الجميع، وما يقال من أنهم كفارون اعتمادا على تلك الروايات ليس بصحيحا، لأن تلك الروايات ناظرة إلى جهة أخرى، وهي كونهم كفارا من حيث المحاسبة ومن حيث الجزاء، لا أنهم كفار بمعنى عدم اندراجهم فيما تحقن به الأموال ويجري فيه به التوارث، ويستشهد على ذلك بمثل رواية حمران بن أعين التي سنقرأها إن شاء الله تعالى. ثم إنه إذا قلنا بأن الحكم يثبت للمسلم المخالف، نقول يجوز حينئذ بيع العبد المسلم على مسلم مخالف، وهل يجوز بيع الجارية على المسلم المخالف؟ فيه إشكال. فمن جهة قد قلنا أن المسلم بحكم المؤمن فلا يندرج تحت الدليل المانع، فينبغي الحكم بالجواز، ومن جهة قام الدليل على عدم جواز تزويج المؤمنة من المخالف، وقد عمل بهذه الرواية وما شابهها بعض الفقهاء، فحكموا بعدم جواز النكاح بيننا وبينهم إذا كان المنكوح امرأة منا مؤمنة. فبناء على ثبوت هذا الحكم بذلك الدليل، ربما يقال بأنه لا خصوصية للنكاح، وذلك لأن العلة التي منع الشارع بها إنكاح المخالف للمؤمنة تمنع من بيع الجارية المؤمنة عليه. لكن في أصل الحكم إشكال، في أصل الحكم ببطلان تزويج المؤمنة للمخالف إشكال. ثم إن هنا موارد تستثنى من بيع العبد المسلم على الكافر، نذكرها إن شاء الله تعالى، منها ما إذا كان ممن ينعتق قهرا عليه، ومنها ما إذا اشترط البائع على المشتري أن يعتق، ومنها ما إذا كان التملك قهريا، وهذه أمور إن شاء الله تعالى نتعرض لها في التطبيق بعد ذلك، بعد التطبيق إن شاء الله. قال: ثم إن الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام ظاهرا، كالنواصب والغلاة والمرتد. طبعا المرتد ليس ممن انتحل الإسلام، ومن الغريب أن الشيخ رحمه الله تعالى تعرض له، لأن المرتد كافر حقيقة وعنوانا، المرتد كافر، اللهم إلا أن يقصد بالمرتد كما يظهر من كلامه في ذيل كلامه المرتد بإنكار ضروري غير التوحيد والرسالة، كما لو حكم بكفره لإنكاره وجوب الصلاة. قال: غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية. لكن من الواضح أن الحكم إذا كان مجعولا بنحو القضية الحقيقية فلا يشترط في ثبوته للأفراد وجودها في زمان الخطاب، بل يكفي ثبوت فرد في زمان الخطاب لشمول الحكم لجميع الأفراد التي يصدق عليها موضوع الدليل حتى لو حدثت فيما بعد في صحة الخطاب. نعم، إلا إذا كان مأخوذا بنحو النظرية، يعني بنحو القضية النظرية العامة بنحو الشرطية مثلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قضية شرطية لا يشترط فيها وجود الأفراد. أما إذا كان مجعولا بصيغة البعث الفعلي مثل أقم الصلاة أو مثلا لا تبع على الكافر، فإن هذه الخطابات يشترط فيها لصحة الخطاب طبعا أن يوجد فبعض أفراد الموضوع، وإلا كان ذلك لغوا، كان ذلك لغوا.
القضية الحقيقية
لا، طبعا القضية الحقيقية تستفاد من الخطاب، فإذا كان الخطاب يدور بين أن يحمل على القضية الحقيقية التي لا أفراد لها وبين أن يحمل على كونه قضية خارجية مختصة بهذه الأفراد، تردد الأمر، فهنا لا دليل على التعميم، إذ المفروض أن التعميم يعني إلغاء شمول الخطاب لهذه الأفراد. طبعا نتكلم عما لو دار الأمر بين موضوعين أحدهما له أفراد والآخر ليس له أفراد، مثلا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود قضية حقيقية وخارجية، إن قلنا بأن الألف واللام هنا عهدية والمراد بها العقود المتعارف عليها كانت قضية خارجية، وإن قلنا بأن الألف واللام هنا جنسية أو مثلا ناظرة إلى الحقيقة كانت قضية حقيقية، فبناء على أن القضية الحقيقية لا يشترط فيها موضوع وقد فرضنا أنه لا موضوع لها، يكون الخطاب حينئذ لغويا لأنه ورد بصيغة البعث، والحال أنه لا يوجد موضوع حتى أنبعث إلى الحكم امتثال الأمر المتعلق به. طبعا الكلام هنا يعني، وإلا لا يشترط في ثبوت القضية الحقيقية ثبوت جميع أفرادها، يكفي ثبوت بعض أفرادها، وهذا الشرط شرط لصحة الخطاب لا للجعل، ففرق بين الأمرين. قال: ولذا استدل الحنفية على ما حكي عنهم على حصول البينونة بارتداد الزوج. المقصود بذلك طبعا لا إشكال في أن الزوج لو ارتد بإنكار الضروري كالتوحيد والرسالة فلا إشكال أنه لا يعني يجوز إبقاء المرأة تحت حبالته. الكلام فيما لو أنكر الزوج أمرا آخر غير التوحيد والرسالة والمعاد، كما لو أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب صلة الرحم مما علم من الدين ضرورتان، هذا مرتد لكن مع ذلك يبقى منتحلا للإسلام بحسب الظاهر. وهل يلحق بذلك أطفال الكفار؟ فيه إشكال، ويعم المسلم المخالف لأنه مسلم فيعلو ولا يعلى عليه. إن قلت الآية مخصوصة بالمؤمن ويجب حمل المطلق على المقيد، وعلو الإسلام يعلم أن المقصود به علو الإسلام الحقيقي، والمخالف ليس بمسلم، إما لإنكاره للإمامة بناء على أنها أصل من أصول الدين حسب معتقداتنا، أو عملا بالروايات التي دلت على أن المخالفين كفار. قال: والمؤمن في زمان نزول آية نفي السبيل لم يرد به إلا المقر بالشهادتين، ونفيه عن الأعراب الذين قالوا آمنا بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إنما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا لا لأنهم ليسوا مؤمنين بإظهار الشهادتين مع مطابقة ما في قلوبهم لمضمون الشهادتين، فإذا هي ليست ناظرة إلى عدم كفاية الاعتقاد بمضمون الشهادتين، بل ناظرة إلى عدم حصول الإسلام لعدم التطابق بين التلفظ وبين الضمير. فالمراد بالإسلام هنا أن يسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا الباطن، يعني أن يكون في الظاهر مسلما لا أن يكون مبطنا من دون أن يتشهد، ولا أن يتشهد من دون أن يعتقد. طبعا في هذه العبارة إنصافا يعني عبارة الشيخ في الظاهر دون الباطن، بالعكس المفروض أن يقول في الظاهر والباطن، يعني يجب في المسلم أن يسلم نفسه لله ورسوله ظاهرا وباطنا، لا أن يسلم نفسه لله ظاهرا ويبطن لكن هو أعرف من مراده. قال بل قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم دل على أن ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين كان إيمانا في خارج القلب، إذن المفروض أن يكون إيمانا في داخل القلب بعد، يعني هذا العلة في عدم صدق الإيمان أنه إيمان في خارج القلب لكن لما يدخل الإيمان، وهذا يدل على أن التلفظ إيمان، وهذه نكتة حسنة من الشيخ إنصافا. يعني الآية تقول أن ما فعلوه إيمان لكن لما يدخل في قلوبهم، إذن كأنها تفيد شرطية استقرار هذا الإيمان في القلب، إذن هي بنفسها دليل على أنه لا يشترط في الإيمان إلا الشهادتان، هي بنفسها دليل على أن ما فعله الأعراب لو كان في القلب كان موجبا للإيمان. قال والحاصل أن الإسلام والإيمان في زمان الآية كانا بمعنى واحد، وأما ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية فهو لا يقاوم بظاهره لما دل على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم من التناكح والتوارث وحقن الدماء وعصمة الأموال، وأن الإسلام ما عليه جمهور الناس. هذا الكلام من الشيخ صحيح، لكن منشأه بالدقة ليس ما هو ظاهر كلام الشيخ من وجود اختلاف بين الإسلام وبين الإيمان، بأحدهما ثبتت بعض الأحكام وتترتب الأحكام على الآخر، وهذا موافق لظاهر الرواية، لكن التأمل في الروايات جميعها يكشف عن أن مراد الأئمة عليهم السلام أمر آخر. بيان ذلك أن المستفاد من الآيات والروايات أن الإسلام على مراتب، وهذا مستفاد من آيات وروايات كثيرة جدا، منها قوله تعالى ويا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فأخذ في خطاب الأمر في الخطاب المشتمل على الأمر بالإيمان الإيمان، وهذا لا يكون صحيحا إلا إذا قلنا باختلاف المراتب بأن يكون المطلوب منهم مرتبة أخرى. أيضا ما ورد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهذا يدل على أن المطلوب في ذيل الآية إسلام آخر غير ما أخذ في موضوع الأمر، لأن لا يلزم تحصيل الحاصل، وحمل الآية على أن المطلوب حفظ الإسلام أو حفظ الإيمان خلاف الظاهر، لأن المفروض بناء على مدعى البعض أن الإيمان أخص من الإسلام وأعلى مرتبة، فإذا كان الخطاب موجها إلى المؤمن فاللازم أن يقول ولا تموتن إلا وأنت مؤمن لو أريد الحفظ، أما أن يقول لا تموتن إلا وأنت مسلم فهذا يعني أن الإسلام هنا أخص من الإيمان، ومن المعلوم أن الإسلام المعروف وأعم من الإيمان، إذن توجد مرتبة من الإسلام، مرتبة أعام ومرتبة أخص بينهما إيمان. وكذلك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون، هذا أيضا يمكن أن يحمل على هذا الباب. عموما الآيات والروايات التي دلت على اختلاف مراتب الإسلام كثيرة، ومن جهة أخرى هناك آيات أيضا تدل على أن الإيمان مراتب، كقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، حيث دلت على أن بعض مراتب الإيمان يخالطها شرك، ودلت الآية أيضا على أن هناك مخلصين إلا عباد الله المخلصين وهم الذين نقاهم الله سبحانه وتعالى وطهرهم من كل شك وشرك. وهم طائفة خاصة منهم أهل البيت صلوات الله عليهم وهم أعلاهم أعلى أولئك الطائف. عموما إذن الإسلام على مراتب والإيمان على مراتب. الآن ما هو حقيقة الإيمان المطلوب؟ يظهر من الروايات بكثرة أن الإيمان ليس إلا الاطمئنان الحاصل للنفس نتيجة الإذعان لله سبحانه وتعالى. فالإيمان ليس إلا عبارة عن إقرار الإنسان بالعبودية لله. لكن لما كانت الربوبية الإلهية ذات شؤون ومن شؤونها المعاد ومن شؤونها التوحيد ومن شؤونها الرسالة، فقد قال الله سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فجعل إنكار النبوة تحديدا للربوبية، وهذا يعني إنكار الربوبية. إذن من إعطاء الله حق قدره أن نؤمن برسله، لذلك قارن الله سبحانه وتعالى الإيمان به بالإيمان برسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، والإيمان بالله لا يكون إلا بالإيمان بملائكته، والإيمان بملائكته لا يكون إلا بالإيمان برسله وكتبه، وهكذا يكون هناك ترابط. ولهذا فلا موضوعية للإيمان بالرسالة بعنوان أنه إيمان بالرسالة، وإنما الموضوع هو الإيمان بالله. لكن الإيمان بالله لا يكون إلا بالإيمان بالرسالة، فمن هذا الباب يكتسب الإيمان بالرسالة موضوعية في المقام. ولأن إنكار الرسالة في الواقع إنكار للربوبية كان ذلك موجبا للكفر، ونفس هذا المعنى متحقق في الإمامة بناء على ما قامت عليه الأدلة والبراهين من أن الله سبحانه وتعالى كما نصب للناس رسلا مبشرين ومنذرين نصب للناس أئمة يهدون إلى الحق، فمن أنكرهم فقد أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن أخذ الإيمان بالإمامة في موضوع الإسلام على حد أخذ الإيمان بالنبوة في موضوع الإسلام، لا بمعنى آخر. إذن الإيمان الذي ينطبق على المؤمن هو الإيمان الذي ينطبق على المسلم. نعم وردت أدلة تقول أن الأحكام المخصوصة كالطهارة وعصمة المال وجواز التناكح مثلا تترتب على المرتبة العامة من الإسلام، وبعض الأدلة وبعض الأحكام تترتب على المرتبة الخاصة، وهذا اختلاف في موضوع تلك الأحكام لا في معنى الإيمان، وإلا فإن الإيمان واحد. طبعا إلى هنا النتيجة هي النتيجة التي يرمها الشيخ، ولكن النكتة الدقيقة هنا وهي أن تطبيق المؤمن على المسلم المخالف في مثل آية نفي السبيل لا يعني أن المراد بالمؤمن هنا غير المؤمن في ما ورد فيما دل على مقام المؤمن وحرمته، بل هو هو، إلا أن الآية لاحظت مرتبة خاصة والروايات لاحظت مرتبة أخرى. إذن في الواقع المؤمن الخاص أولى من المسلم المخالف بآية نفي السبيل، ولكن مع ذلك يشتركان في ثبوت هذا المعنى. عموما قال ففي رواية حمران بن أعين، طبعا ورد عندنا عن أهل البيت عليهم السلام روايات صريحة أن منزلة الإيمان في الإسلام كمنزلة الكعبة في المسجد الحرام، فليس كل من دخل المسجد دخل الكعبة، ولكن كل من كان في الكعبة فهو في المسجد. وهذا ناظر إلى التفرقة بين مرتبتين من مراتب الإسلام، وإلا فما ورد في الآيات الشريفة يدل على أن الإسلام أعلى مراتب الإيمان، كقوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين، أو إن الدين عند الله الإسلام، هذا طبعا من الآيات المهمة في بيان مقام الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، مو أن الدين عند الله الإيمان، ولكن التدقيق والتأمل في النصوص يكشف أن الإسلام لا يكون إلا مع الإيمان، وإلا فليس هناك إسلامون. وهذا ما يريده أهل البيت عليهم السلام. قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به، أي أفضى به القلب إلى الله تعالى، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. إذن الإيمان شأن الباطن وعليه الجزاء والثواب والعقاب. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. إذن الحساب إنما يكون على ما في النفوس، أما الإسلام فعلى ما في الظاهر. وإذا لاحظنا هذه التفرقة يكون الاشتراك بعد بين الإسلام الأول والإسلام الأخير اشتراك لفظي يلازمه حقيقة معنوية جامعة. إذن تارة يطلق الإسلام على الحالة الظاهرة، تارة يطلق الإسلام على ما يقارن الحالة الظاهرة من إقرار في الجملة. حين المسلم المخالف يعني يتصف بأمره، هم عنده اعتقاد ناقص، هم عنده حالة ظاهرة كتلفظه بالشهادتين وإقامته للصلوات وأدائه للزكاة. الروايات قد تلاحظ هذا الظاهر وتجعل العمل عليه في الأحكام الشرعية، وهذا المعنى الظاهر يخالف الإسلام الذي ورد في قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو إن الدين عند الله الإسلام. فإن الدين هناك ناظر إلى المعنى الباطن، وهذا المعنى الظاهر غير المعنى الباطن. لكن تارة يلحظ الظاهر بما له من مقارنات في الباطن. ومن المعلوم أن المسلم مهما اشتد خلافه يبقى بحسب جهله المركب الذي لا يعد عذرا عند الله سبحانه وتعالى معتقدا بالتوحيد وبالنبوة. إذن هذا الاعتقاد درجة ناقصة، تلك الدرجة الناقصة نسبتها إلى درجة الإيمان الكامل نسبة النقص إلى التمام. إذن بينهما مسانخة واختلاف بالشدة والضعف. فهذا هو مراد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، باقر العلم. هو يريد أن يفرق بين مناط الحكم ومناط الجزاء والثواب والعقاب. قال: والإسلام ما ظهر من قول وفعل. طيب، ما ظهر من قول وفعل ما هو؟ لأن الناس قد اختلفوا فيما يظهرون بعد، واحد عثماني الهوى واحد علوي. قال: لا، ما عليه جماعة الناس، والمقصود بالجماعة ما أجمع عليه الناس، وهو القدر المشترك بينهم من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر، وأضيفوا إلى الإيمان، أضيفوا إلى الإيمان بهذا المعنى، جعلوا مؤمنين بهذا المعنى. في تفسير قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم بعذاب أليم، بعض الروايات طبقت هذه الآية على المسلمين، يقول المقصود بتزيلوا امتازوا، لو تمايز المسلمون لنزل العذاب، لو تمايز المسلمون لنزل العذاب. في الواقع من الحكم التي دعت الشارع إلى ترتيب الأحكام على الإسلام الظاهري هو أن تخصيص الحكم بمعنى خاص يؤدي إلى الفتنة التي لا يسد لها باب ولا ينطفئ لها نار. بيان ذلك أنه لا شك أن ما يعتقده كل فرقة هو أن مناط الحكم من العصمة والحرمة هو ما هي عليه. كل فرقة تعتقد أن الإسلام الحق هي ما تعتقد هي به، فلا يوجد أحد من المسلمين يدعي أن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهر لا يتم إلا بشروطنا. هذا شيء غير واقع. كل الشروط التي يختلف الناس فيها هي شروط معرفات لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله بحسب زعمهم. الحنفي يعتقد أن الشريعة التي جاءت من السماء السابعة هي فقه أبي حنيفة، والمالكي يعتقد أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله هو ما قاله مالك، وهكذا. إذن كل من يدعي شرطية شرطين أو وجوب حكمين فإنما يدعيه بعنوان أنه من الله. فلو قلنا أن الأحكام تختص بالإسلام الواقعي، إذن يلزم من ذلك تقاتل المسلمين، لأن كل واحد يقول للآخر أنت مشرك بمقدار ما تختلف معي تخرج عن الله، وهذا أمر لا يمكن أن يحال. إذن الحكمة تدعو إلى الأخذ بالقدر المشترك بينكم. ما الذي تقولونه؟ تقولون أن الأحكام تترتب على الإسلام وأنتم تختلفون فيه، إذن نرتب الحكم على القدر المشترك بينكم، ما تعتقدون أنه من الإسلام ولم يقع فيه خلاف هو الإسلام، وما تختلفون فيه فليس من الإسلام في شيء. نعم هناك أمور تخرج من الإسلام إلى حد الكفر وقد وقع فيها خلاف، وهذه الأمور لا يمكن حل الخلاف فيها، بل يجب على كل متشرع أن يرجع إلى ما يعتقد أنه من الإسلام وهو مقوم للإسلام. فمثلا الاختلاف في الفروع أجمع أهل الفرق على أنه لا يوجب الكفر، لهذا باعتبار أن الاختلاف في الفروع لو أوجب الكفر لما صد باب للكفر للتكفير أبدا، وهذا فيه مفسدة عظيمة. مع أن الاختلاف في الفروع ليس أمرا موجبا للكفر من جهة الأدلة الخاصة. طيب يبقى الاختلاف في الأصول، الاختلاف في الأصول بعد لا يمكن لأحد أن يقول أنك إذا أنكرت أصلا من أصول دينه تبقى مشاركا له في الحكم، وهكذا حتى ما جاء من أهل البيت عليهم السلام، فقد جاء عن أهل البيت أن بعض الأمور توجب الخروج عن الإسلام كسب النبي صلى الله عليه وآله أو سب أمير المؤمنين أو سب فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، هذا موجب للحكم بالارتداد ولو أعلن الشهادتين 1000 مرة في اليوم والليلة، هذا لا يضر. إذن في الواقع الحكمة في ترتيب الآثار على القدر المشترك هو هذا، وهو أن نسبة ما يختلف فيه إلى ما يقصد نسبة الوحد الاتحاد للتركيب الانضمامي، بمعنى أنه لم يدعي أحد أن ذلك الشيء الذي أقصده مشروط بهذا الشرط الذي أشترطه، بل كل يقول أن هذا الشرط هو محقق وموجد لذلك المعنى. لذلك قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، قالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أو أن اليهود يدعون أن إبراهيم عليه السلام منهم واليهود النصارى يدعون أن إبراهيم عليه السلام منهم، حتى قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، يعني حتى ما قالت هو حتى، يعني الكلام في القرآن ملة أبيكم إبراهيم، الله عز وجل سمى الفرقة إن هذه أمتكم أمة واحدة، هو سماكم المسلمين من قبل، سمى جميع الطوائف مسلمين بهذه النكتة. إذن في الواقع تسمية هذا الدين المبارك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله بالإسلام إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله جدد ما اندثر وأوضح ما أبهم من معالم ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ملة أبيكم إبراهيم. إذن في الواقع نسبة التشيع إلى الإسلام كنسبة الإسلام إلى دين إبراهيم، ليس هذا من جهة الإضافة بل من جهة التحقير. إلى أن قال فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ قال لا، إنهما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله تعالى. هذا الكلام يعني إنصافا الإمام عليه السلام في مقام تعليم حمران. قد يتوهم أن فضل المؤمن بمعنى أن العقيدة والإيمان المستقرين في قلب المؤمن يوجبان امتياز المؤمن على المسلم، وحيث كان ذلك مظنة التفكيك بين الإيمان والعمل. فالإمام عليه السلام نفى هذا الظن، قال لا، لا فضل للمؤمن على المسلم إلا بمقدار العمل، بمعنى أن المؤمن يتقرب إلى الله بعمله فيكون عمله مقبول، المسلم يتقرب إلى الله بعمله فلا يكون عمله مقبول، والفرق هو اقتران عمله بتلك العقيدة. إذن الإمام عليه السلام ليس في مقام نفي فضيلة المؤمن، بل في مقام بيان ما به تتحقق الفضيلة. ما قال ليس له، قال للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما، يعني إذا عمل المؤمن والمسلم عملا واحدا كان المؤمن أفضل. طيب إذا عمل المؤمن ولم يعمل المسلم، هو واضح الفرق من جهة العمل، وإذا عمل المسلم ولم يعمل المؤمن هم كذلك، لا فضل للمؤمن، ما فضيلة المؤمن إذا لم يعمل عملا. طبعا هنا ينبغي التنبيه إلى أن المقصود بالعمل هنا عمل خاص، لا يقصد بذلك الصلاة والصيام، إنما شيعتنا من اتقى الله، اتقى بحسب ما يظهر من الرواية عام من الصلاة والصيام، بل الصلاة والصيام يعني عاملة ناصبة كما ورد في الرواية. المقصود بالعمل هنا مورانا، وهو هذا أمر يعني من أنصاف من الأمور المهمة، أن يكون حال الإنسان في الخارج مطابقا لدعواه. إذا كنت، هذا يعني ما أروع ما ورد في الآية، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الإنسان يحب أن يقال له عالم، طيب تحب أن يقال لك عالم تعلم، أما أن تحب أن يقال عليك المادح من دون جهدين هذا ليس بحق، هذا أمر مذموم. طيب واحد يحب أن يقال له إنه يصلي صلاة الليل، خب صلي صلاة الليل. واحد يحب أن يقال إنه يصوم النهار ويصوم الدهر، يصوم الدهر. طيب واحد يحب أن يقال عنه أنه مؤمن بدرجة دانية من الإيمان، فليكن على مقدار تلك الدرجة من العمل. المطلوب من المؤمن، ما هو المطلوب من المؤمن؟ الورع عن محارم الله. المطلوب من المؤمن الكف عن الأذى. المطلوب من المؤمن أن يؤتمن على أموال الناس وأعراضهم وأموالهم، هذا المطلوب من المؤمن. إذا كان بهذا المقدار فهو مؤمنون. هذا ما يطلق عليه العمل في الآيات والروايات. العمل لا يقصد به الصلاة والصيام، بل المقصود بالعمل ظهور الإيمان في الجوارح. أنت تدعي مرتبة عالية من الإيمان، لكل مرتبة لوازم. المرتبة العالية من إيمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه تستلزم خروج الإيمان على جوارحه إلى درجة الغشية التي تغشاه في الصلاة، هذه مرتبة. واحد يقول لا ما عندي أنا هالمقدار، بس عندي مرتبة أخرى من الإيمان، المرتبة التي تستلزم نصرة الإمام عليه السلام باللسان أو باليد أو بالقلب، وهكذا هناك مراتب من الإيمان. هذا هو العمل. إذن وهذا العمل ربما ينفك عن الصلاة والصيام، ربما ينفك عن الصلاة والصيام لكن يبقى مؤمن، مثلا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يصلي، ولكنه لا يعصي الله أبدا بمحبة أهل البيت، يبقى. بخلاف من يصلي ويدعي أنه يحب أهل البيت عليهم السلام، ولكنه ينكر فضائلهم مثلا، أو يسرع إلى إنكار الروايات المروية عنهم لمجرد أنها لا تناسب هواه، مثل هذا لا يعد عاملا، لأنه صلى ولكن الصلاة ليست من لوازم الإيمان الذي يدعيه، إذ الإيمان الذي يدعيه يستلزم الخضوع لأهل البيت، غير متخذ من دون الله وليجة دونكم. هذا هو العمل، العمل هو هذا، وهذا ما أراده الإمام عليه السلام. للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما. شوف اثنين مثلا، يعني هذا أمر مهم، في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن التشيع شعارا ظاهرا كالذي هو موجود الآن، بل كان عمار والزبير، عمار عليه السلام والزبير يصليان مع أمير المؤمنين عليه السلام في جماعة واحدة، إما خلفه أو في جماعة واحدة خلف السلطان الجائر. لكن كان عمار مؤمن، الزبير ما كان مؤمن. كيف عرفنا أن الزبير ما كان مؤمن؟ الزبير لما خرج إلى حرب الجمل كان يصلي نفس الصلاة ونفس الحالة الظاهرة، الذي اختلف أنه حارب وخالف عليا عليه السلام. مخالفة عليا في ذلك الوقت الزبير ما كان الأمر واضح عندك الذي كوضوح الأمر عندنا، فلما نقول عن الزبير أنه مثلا غير مؤمن؟ لأنه خالف أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الإشكال أن الزبير يدعي أن علي عليه السلام خرج عن دين النبي صلى الله عليه وآله طاهري، شلون نحل المشكلة دي؟ في الواقع هنا بعد لا يبقى إلا الإيمان وعليه الحساب. الله سبحانه وتعالى يمسك الزبير يوم القيامة يقول له لا، أنت تدري أن في قلبك مقدار من اليقين أنت لم ترتب الأثر عليه. هذا هو العمل الذي لم يعمله الزبير في الواقع، يعني عاملة ناصبة، عملها نصب متعب. إذن المقصود بالإيمان العمل أبدا ليس الصلاة والصيام أبدا، يعني أنا أدعي ذلك بدرس قاطع من الروايات، ليس المقصود من العمل في الآيات والروايات الصلاة بعنوانها، بل الصلاة بما هي محققة لعنوان إظهار الإيمان، هذا هو المقصود. ولذلك الرؤية المقدس الأردبيلي عليه الرحمة في منام من قبل بعض العلماء خارج من زيارة أمير المؤمنين، فسئل عن حاله بعد مماته فنقل ما يبشر، ثم سئل عن أفضل الأعمال قال جربنا كل الأعمال. والقائل هو المقدس الأردبيلي الذي لم يعني يبقى مستحب إلا فعله ظاهرا، قال جربنا كل الأعمال فلم نرى أنفع من حبها صاحب هذه القبة. مقصوده ليس عدم انتفاعه بصلاة الليل، بل مقصوده أن صلاة الليل تنفع باعتبار أنها إظهار. هو المطيع لمن يحب مطيعه، والمحب مشايع لمن أحب، فبمقدار مشايعتك لعلي عليه السلام في أعمالك يقال عنك أنك عملت بمحبته. ومن المشايع الصلاة، فالصلاة مطلوبة لأنها إظهار للمحبة، إظهار للولاية. لكن الصلاة بما هي أبدا. فلو مثلا قلنا بوجود اختلاف، ففي بعض الموارد الصلاة تعد من لوازم المرتبة العليا، ولكن صاحب الصلاة محبته ضعيفة فيعطى ثواب المحبة الضعيفة ولا يعطى ثواب الصلاة الزائدة، بل يرجع إلى درجة دانية من المحبة من الصلاة المناسبة لتلك الدرجة الضعيفة من المحبة، فيعطى ثواب تلك الدرجة لا أكثر. نعم في المؤمنين الله سبحانه وتعالى يعطيهم أحسن ما كانوا يعملون، بمعنى أنه يعطيهم ثواب أحسن الصلاة، وهذا ليس منافيا لما قلناه، لأن المؤمن كما ورد في الرواية لو خلد لعبد الله دائما، لو أعطي القدرة لقام يعني الليل وصام النهار ومثل ذلك. ولكن من الواضح أن هذه الروايات ناظرة إلى النية، أن كل إنسان يعطى على نيته لا على عمله، ومن الواضح أنه قد يعجب الإنسان عن إظهار عمله، لكن إذا بذل الوسع في إظهار نيته الله عز وجل أعطاه من الثواب على قدر النية لا على قدر العمل. إذن في الواقع الإيمان هو عين الإسلام ولكنه أرفع منه درجة، والعمل هو ظهور الإيمان وليس الصلاة والصيام بالمعنى التقليدي. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.